إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أم سلمة تعطينا أمثلة في مواقف كثيرة ذكرتموها وأشرتم إليها إخوتي الأحبة. أختار موقف قصير رضي الله تعالى عنها، تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو متغير الوجه. تصور الآن نحن ندخل متغيري الوجه إلى زوجاتنا، ربما إيش ليش هيك؟ ليش فين ابتسامتك؟ إيش بحب وإشفاق وقلق وحرص على حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما به؟ فقلت له: يا رسول الله، ما لي أراك ساهم الوجه، أمن وجع؟ في شيء يعني مرض، ألم، جرح؟ شوف السؤال، شوف ما أحلى هذا الاستقبال. هل يمكن أن يحدث نزاع بين زوجين بعد هذا الاستقبال الجميل؟ هذا الحرص، هذه الشفقة، ذاك الاهتمام. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما يرد عليها؟ قال: لا، بل من أجل الدنانير التي وضعناها في خمص الفراش ولم ننفقها في سبيل الله. إذا عجبنا من أم سلمة فلنعجب أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما قالها: من أجل الإمبارحة ما حطيتي لي عشاء، اليوم ما سويتي لي الفراش، ما زبطتي الفوضى اللي أنت عايشة فيها، طبعا يتغير وجه لوني، ماني مرتاح منك. لم يهتم بأمور الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، قلقه هذا عن دنانير قليلة وليس عن مثل أرصدتنا الكبيرة التي تتضاعف في بنوك التي نضع فيها حساباتنا. لا يشغل باله أي شيء سوى أن ينفق في سبيل الله، ولا يريد أن يبقي شيئا من المال لأنه بات ليلة دون أن ينفقها. الدرس الواضح للزوجات وللأزواج: يا بنتي يا أختي الله يرضى عليكم، حاولوا عندما يدخل أزواجكم إليكن في بيوتكن أن تهتموا باستقبالهن. اللحظات الأولى من دخول الرجل إلى بيته مهمة جدا في أن تجعلي الساعات التي تعقب هذه اللحظات بعد الدخول مهمة في أن تجعليها حسنة وطيبة وهانئة وسعيدة ومستقرة. وكذلك إلى الأزواج: لا تجادل زوجتك كثيرا وتحاسبها طويلا عن الدنيا التي لم تفعلها لك، قدر ظرفها ووضعها. كما قال أخي الدكتور عمر: فيها تغيرات، فيها أوقات ما تكون في حالة مهيئة لمثل هذا اللوم والعتب. احتويها وتجاوز عنها وافهم طبيعتها حتى توفق في هناءة العيش معها. شكرا لكم والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أمنا أم سلمة الحقيقة هي رمز للرزانة وقوة الشخصية وفهم النفس البشرية. فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما عندها، لما رأى تباطأ، لا أقول رفض، الصحابة لم يرفضوا أو يعصوا كلاما، لكنه تباطأوا، فهم سيفعلون ما قال نفسهم ولكن بعد حين، لأنهم كانوا في حالة صدمة نفسية، وعادة الإنسان عند الصدمة الأولى لا يعرف كيف يتصرف، وكانوا عاجزين عن التصرف. قالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ فنصحته النصيحة المعروفة: أخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم وافعل ما تريد أن يفعله. الحقيقة هنا نستخلص درس في فهم النفس البشرية، الفرق بين المرأة والرجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما يعبر ويفضفض، فكانت فضفضته إلى المرأة التي تحسن أو تحسن التعامل مع فضفضة النبي في هذا الموقف. فالرجل إذا فضفض يحتاج حلا لا تعاطفا، وذلك دائما النساء إذا فضفض الرجل لا تتعاطفي معه، تعاطف المرأة مع زوجها تكسر أو ينكسر قلبه، وبعضهم ممكن يعيد النظر في رجولته. وذلك الرجل إذا فضفض أعطيه حلا، أعطيه رأيا، أعطيه حلول، أعطيه خيارات. بينما المرأة بالعكس، إذا فضفضت المرأة إذا أعطيتها حلا كسرت عاطفتها، فهي تريد تعاطفا وشعورا بها وبذاتها وبإنجازاتها وبخلقها. الأمر الثاني الذي ميز أم سلمة رضي الله عنها في قوة شخصيتها، وهو مصداقا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالغيرة هي فضيلة عند البشر، وهي من فضائل الحب عند النساء، وذاك نحن بحاجة أن تكون هناك غيرة داخلة في قلوب أخواتنا ونسائنا وغير ذلك. ولكن الغيرة إذا تحولت إلى سلوك أصبحت خطأ أو أصبحت سلوكا سلبيا. وذاك أم سلمة كانت تتعامل في بقوة شخصيتها مع الغيرة، فكانت غيرتها موجودة ولكن غيرتها لم تتحول أبدا إلى سلوك خارجي، وذاك تمثلت فيها قوة الشخصية في ضبط المشاعر حتى لا تخرج وتتحول إلى سلوك سلبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أم سلمة لها حديث أن تصف فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، وتقول فيه: كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، وفي رواية مترسلة. مع لما نجمع هذا الحديث مع أحاديث أخرى زي حديث السيدة عائشة اللي قالت فيه: لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها، وحديث السيدة حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة فتبدو أطول من أطول منها، نقدر ناخد سورة كاملة عن القراءة التدبرية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة لها حديث رواه البخاري، وحديث مهم جدا في مسألة التفكير الموضوعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. والحديث متفق عليه. نتعلم من هذا التفكير الموضوعي، ونتعلم من هذا أنه إذا كانت المدخلات خطأ حتما تكون المخرجات خطأ، حتى لو كان القاضي أو المفتي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هنا لا دور للوحي في هذا الأمر. فالحديث يعلمنا الدقة الشديدة في جمع المعلومات، وإن يجب قبل أن نقرر في أمر ما أن نجمع المعلومات كلها وتكون كاملة. كما قال الدكتور وليد، أم سلمة كانت فقيهة، هي لم تكن فقط محدثة، وكانت فقيهة، وعدها ابن حزم من فقهاء الدرجة الثانية، يعني مثل يعني هي في فقه عبد الله ابن عمرو بن العاص، وفي فقه عثمان بن عفان. ربما السيدة عائشة الدرجة الأعلى، وهي يعني من فقهاء الصحابة الكبار. أم سلمة كانت موجودة معنا أيضا في رد الشبهات عن الإسلام. من الشبهات عن الإسلام هو أن الإسلام ظلم المرأة ولم يعطيها حقها ولم يعطيها أي شيء، وهي فقط يعني للبيت وتربية الأولاد فقط. فنقول لهم: طيب هل تعرفون من كان مستشارا سياسيا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ نقول له: امرأة، أم سلمة، وأشارت عليه بأمر سياسي في منتهى الحساسية في وقت في منتهى الحساسية. ونحكي له ما حدث في الحديبية، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيها ما شاء الله اتحل الموقف كله اللي كان ممكن يؤدي إلى، وكان أمر خطير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها كان يعني غاضبا جدا، وماذا حدث؟ قال هلك القوم، يعني يأمرهم ولا يفعلون، فالأمر خطير. فأشارت عليه ولا يعني لا مجال لإعادة الذي قيل قبل ذلك. وجدنا من أسباب الإلحاد شيء اسمه عقدة الأب المفقود. والأب المفقود مشكلة تسبب إلحاد، صحيح ما كانش فيه إلحاد في هذا الوقت، ولكنها تسبب عدة مشكلات نفسية، تسبب ممكن الشذوذ، تسبب الاكتئاب الشديد، تسبب ارتفاع معدلات الانتحار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان يعني يتزوج امرأة شفقة بأولادها، ليس معنى ذلك حتى ينفق عليهم، النبي كان ينفق على كثيرين وعلى بيوت كثيرة، لكن من أجل أن يضم هؤلاء ويصبحوا ربائب عنده. وأم سلمة كان لها ثلاثة من الولد، يعني سلمة وعمر وزينب، وكلهم كانوا كأبناء النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، وهذا ما عندي.
أنا أبدأ من حيث انتهى أخي دكتور فاضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعليه، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. أم سلمة رضي الله عنها يستوقفني يعني في سيرتها أولا سرعة الامتثال، سرعة الامتثال في موقف يطيش فيه العقل. رسول عليه الصلاة والسلام واقف على زوجها وهو في سكرات الموت، فلما شق بصره، يعني تعرفون الإنسان إذا مات يعني جحظت عيناه، النبي عليه الصلاة والسلام سمل عينيه ثم قال: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، يعني خلاص يعلن بأن هذا الرجل قد مات. فضج أهله، فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. دعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات التي جمعت خير الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. وأم سلمة رضي الله عنها امتثلت قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أرى، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. وكان من الأمر ما سمعنا من مشايخنا جزاهم الله خيرا. أيضا يستوقفني في سيرتها رضي الله عنها المبادرة، المبادرة. تقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثم ابتسم، فقلت: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تيب على أبي لبابة، أبو لبابة ابن عبد المنذر الذي ربط نفسه في السارية. فهنا أم سلمة رضي الله عنها ما اكتفت بهذا الخبر المفرح، قالت: يا رسول الله أفلا أبشره؟ فقال لها: نعم إن شئت. فقامت رضي الله عنها على باب حجرتها وقالت: أبشر يا أبا لبابة، لقد تاب الله عليك. فأهوى إليه الناس ليطلقوه، فقال: والله ما أنا بفاعل حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بهم.
أم سلمة رضي الله عنها المهاجرة هجرتين، المجاهدة الصابرة المبتلات بفلق كبدها على زوجها وولدها سنة كاملة، المبادرة إلى الخير، المحدثة الراوية، الناقلة لفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا رائع وجميل وقيل. أريد أن أركز على نقطتين، واحدة تتعلق بها وواحدة تتعلق إنصافا بالمحيط الذي ساعدها على ذلك. ذلك أن الإنسان لا ينجح لوحده، حتى الأنبياء أكرمهم الله بصحابة يعينونهم وينجحونهم في عملهم. الخاصية الأولى قوة الشخصية والجرأة. لقد ذكر الامتثال، فهل كان امتثال خنوع؟ هل كان امتثالا آليا؟ هل كان امتثال غباء بلادة وتقليد حرف؟ حاشا لله. قيل وسمعنا أنها ناقشت عمر بقوة، كسرته، ناقشت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستناقش عائشة في خروجها إلى أهل البصرة ضد علي بن أبي طالب، ولكنها ناقشت الوحي في أسباب النزول ثلاث آيات على الأقل نزلت لما كانت تقول يا رسول الله القرآن يذكر المهاجرين ويذكر المهاجرات، القرآن يفرض على المؤمنين الجهاد ولا يفرضه علينا وهم يستشهدون. فقيل في أسباب النزول أن نزول قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، ونزول قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات من القانتين والقانتات، ونزول قوله تعالى أني لا أضيع عمل عاملكم ذكرا وأنثى، سببها أسئلة وإلحاح امرأة صادقة مع نفسها لا يتلجلج صدرها وهي التي تطيع نبيها وتطيع الإسلام وتبر كل من حولها أن يحدثها قلبها بشيء يتعلق بالوحي فتطرحه لا إنكارا حاشا لله ولا استنكارا ولا اعتراضا وإنما ولا حتى استدراكا وإنما تبينا، فيكون بركة ذلك أن تنزل الآيات التي اليوم لا نجد ما نرد به على شبهة أن القرآن خطاب ذكوري إلا هذه الآيات، وبها نثبت أن بقية الآيات من باب التغليب المعروف في اللغة العربية وهو مخاطبة الرجال والنساء بالرجال لسبب واحد يسمى قاعدة التغليب، هو أن علامة التأنيت التاء وعلامة التذكير عدم وجود العلامة واللغة تذهب إلى الاختصار، فلهذا تقول جلس وتقول جلست، فإذا كانوا جميعا تقول جلسوا. ثانيا أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ابتليت نعم، وإذ حماقة بعض قومها وقوم زوجها تسببوا لها في فصلها عن زوجها وابنها حتى خلعت يده، فإن مروءة آخرين وهم غير مسلمين، ذكرتم أن أباها زاد الركب، هذا من الخلق الذي ورثته، الرجل الذي حن لها وعطف عليها من بني عمومتها فآمرهم أن يرسلوها فامتثلوا. أما عجب العجاف عثمان بن طلحة بن أبي طلحة يلقى عند التنعيم فلما يعلم الذهب إلى وحدها، ذكرتم جميعا أنها جميلة جدا، وعندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره 26 سنة، معنى كان عمرها أقل من 20 سنة عندما حصل هذا، ثم قالت ما رأيت أكرم من رجل مثل عثمان يتأخر عني حتى أركب ثم يتقدم فيمسك بخطاب الجمل بخطام الجمل، فإذا نزلنا ذهب إلى ظل شجرة فنام ولا ينظر إليها أبدا، وهي تركب ناقته وهو يمشي في خدمتها على قدميه طريق اليوم نتعب فيه بالأطروت والحافلة المكيفة، حتى إذا وصل إلى مشارف قباء قال هنا زوجك، ثم انفلت راجعا إلى مكة ما احتاج حتى يدخل عند زوجها فيشكره ويذكره ويجزل له العطاء وعلى الأقل أبدا، وهو رجل مشرك. هذه أخلاق عالية أين نجدها اليوم؟ نعم إنها ابتليت وصبرت وهاجرت وترملت وحزنت على زوجها، قالت أبكيه بكاء لم تبكيه امرأة قط إلى أن سمعت أمر رسول الله فامتثلت، ولكن بالمقابل أية بيئة نظيفة راقية أكاد أقول معقمة على ما فيها من كفر وجهل. السلام عليكم ورحمة الله.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين
الخطوة تتبع خطوة وطريق الظلم سيطوى ويشق سبيل النور لفجر الدعوى، نتخلى لكن نمضي لنهز بقاع الأرض، نتألم لكن ذاك مخاض الصحوى. يا مكة ما أطيبك بشجون همس الهادي، وندور بنفس الفلك لهوى أنفسنا ننادي. يا مكة ما أطيبك بشجون همس الهادي، وندور بنفس الفلك لهوى أنفسنا ننادي، لكن نداء الحق سما ودروب النصر له رسما، من ينصر مولاه سيمضي في الكون سعيدا مبتسما، لكن نداء الحق سما ودروب النصر له رسما من ينصر مولاه سيمضي في الأرض سعيدا مبتسما فطريق الهجرة وعره ينبض شوقا وجروح قدم في الرمل وأخرى تخطو فتدوس الروح فالذكرى تنبض ألما كم ذاب القلب وكتما لكن الهدف الأسمى يتطلب منك نزوح
بداعنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين
مسكينة 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 المرأة الغربية بل المرأة غير المسلمة. أريد أن أختار التعدد معليش لأتحدث عن بكلمات قليلة ودقائق قصيرة عن أن التعدد موجود في العالم كله. الذين يأخذون على الإسلام تشريع التعدد كأنهم لا يرون أن التعدد موجود في بلدانهم رغم أن قوانينهم لا تسمح به. 79 من الرجال الأزواج الأمريكيين يقيمون علاقات مع نساء، يعني تعدد لكنه تعدد غير شرعي. هناك التعدد غير الشرعي الذي هو موجود في كل أنحاء العالم لا يلزم الرجل بشيء، يأتي بهذه الثانية العشيقة الخليلة يتركها ساعة يشاء، بينما المسلم الذي يتزوج الثانية لا يستطيع أن يتركها ساعة يشاء، عقد عليها وهو ملزم بواجبات كثيرة ولها حقوق كثيرة عليه، ملزم بتوفير الأمن لها، لا مثل ذاك الذي يقيم علاقة مع عشيقة ليس ملزما بأن يحميها أو أن يدافع عنها وسيتخلى عنها في أي لحظة خوف أو خطر. ملزم المسلم المعدد بالعدل، بل هو شرط قبل الزواج. إذا كان يخاف أن لا يعدل فلا يحق له أن يتزوج امرأة ثانية مجرد الخوف. الأولاد ينسبون إلى أبيهم مع الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكن هناك المرأة هي التي تحمل وتلد والرجل يتخلى عنها ولا يتابع هذا الطفل الذي حملت به عشيقته وخليلته. أقرأ إحصائية أمس في بريطانيا 90,000 فتاة قاصر يعني دون 18 التي لا يسمح لها بالزواج تسوق عربتها عربة الطفل الذي حملت به ووضعته 90,000 كل سنة مراهقة قاصر تحمل من علاقة غير شرعية لأنها ممنوعة من الزواج. الأمراض الجنسية كما تعلمون في الإحصاءات والدراسات الطبية أكثر انتشارا بين العلاقات غير الشرعية. ما في زوج مسلم ينقل لزوجته مرضا جنسيا إلا إذا كان أخذه من علاقة غير شرعية. حتى التعدد في الإسلام نسبه منخفضة جدا لأن الرجل هو المقيد، هو الذي يقيد بهذا التعدد، والمرأة هي التي ترتاح وهي التي يكون لها سكن وزوج وبيت. التعدد تشريع عظيم رباني كريم لا يعني حاجة إلى كلامي لأزكيه، لكن هذه الوضع المقارنة بين التعدد الموجود فعلا في بلدان العالم ولكن عند المسلمين مختلف تماما. أختم بهذه الرسالة كتبتها فتاة أمريكية اسمها ليندا وجهتها إلى مجلة الحقيقة الناصعة. هذه المجلة تصدر عن مجلس الكنائس الأمريكي. قالت لهم نشرتم في مجلتكم الحقيقة الناصعة أن الله خلق المرأة لتشارك الرجل حياته وحبه، وبدون ذلك تفقد المرأة الهدف من وجودها. ثم ذكرتم أن المرأة إذا لم تحقق هذا فإنها تصاب بالإحباط وتعيش على هامش الحياة، وإني أوافقكم على هذا، فأنا مصابة بالإحباط وأشعر بأني أعيش على هامش الحياة. وأريد أن أسألكم كيف يمكن للمرأة أن تحقق هذا الذي تدعون إليه وفي أمريكا 7 ملايين امرأة أكثر من عدد الرجال، زيادة على عدد الرجال في أمريكا، إضافة إلى أن 98% من نزلاء السجون في أمريكا هم من الرجال محكومين سنوات طويلة، فأيضا لا يستطيعون أن يتزوجون. تقول هناك 7 ملايين امرأة لا يمكن أن يحققوا ويعملوا بما أوصيتم به النساء إذا لم يتزوجوا من رجال متزوجين.
دعينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
والله الموضوع حساس جدا، نسأل الله أن يعني يعيننا على ضبط دموعنا لما نتحدث. أنا أمي ما زالت حية عائشة، الله يطول بعمرها ويحفظ أمهاتكم جميعا. والدتي علها تكون من أعظم إن لم تكن أعظم نعمة في حياتي. والدتي عاشت يتيمة الأب والأم، توفيت والدتها وهي تقريبا بعمر 3، لذلك هي لا تذكر والدتها أصلا إلا يعني شافتها في الصور فقط. والدها توفي وهي في 7، فعاشت محرومة من الأب والأم، فتحول حرمانها إلى عطف شديد جدا جدا جدا، وزعته علينا بطريقة يعني أنا أشبه أمي بكتلة من العاطفة تدب على رجليها توزعها دائما وأبدا علينا، بل وصلت إلى حد يعني من شدة عاطفتها الخوف والرعب علينا وصل إلى حد يكاد يكون مرضيا. كانت من ضمن الأمور العجيبة تقول لي فيها، تذكر جدي أبو أمي ممن هاجر من القفقاس على رجليه، فكان من ضمن الأمور يقوم بها جدي أنه كان كلما استطاع وسمع
أحلى دموع، دموع الأم يا شيخي، الله يرزقك برها يا رب.
كان يذهب إلى المقبرة ويحفر القبور مجانا لكل ميت يريد بها وجه الله. كان يقول لي لأمي، هي تقول لي، يقول لي أنا أفعل هذا صدقة لأجلكن. فأمي بتقول لي لعلك تكون إن شاء الله يعني ببركة دعوة أبي لي. فنازف رحمه الله، فهذه العاطفة والكتلة من اليتم وصعوبة العيش تحولت إلى كتلة من الوفاء والحرص، عاشت لأجلنا مضحية وفية بطريقة عجيبة جدا. من أجمل تمثلات هذه النفسية أنها زرعت فينا نحن 5 إخوة وأختان، ف7 المجمل، وتوفي أخ أكبر لي. نحن 7 زرعت فينا شيء ربما يعني هو فعلا لن يجازيها إلا الله عليها. كانت دائما على الرغم أنها لم تدرس إلا للصف 9، لكن كان عندها صفة عجيبة جدا. تعرف نحن الذكور 5، وتعرف البيت الذي فيه ذكور دائما الشجار والحرب هذه لا بد منها. فطول نهارنا حزبا بنقول مباطحات وملاكمات. فأمي كانت ربنا أعطاها حكمة منذ طفولتنا، ما كانت تقبل أحد فينا أبدا نذهب إلى النوم قبل أن نقبل بعضنا ونعتذر ونذهب إلى يعني بوس أخوك. طبعا أنا كنت الأكبر وأنا المعتدي عادة على أخي ما بعد يعني بحكم الجسم والقوة. فتخيل أنا إحنا بنحكي باللهجة العامية بدي أنتفه لأخوي تنتيف، يعني أنا نفسي لو أمسكه أقطعه. فبتوقفني وأنا كذا بتقول لي اعبط أخوك ضمه قبله يا هدي النيلة. طبعا كانت صعبة جدا على النفس وهو نفس الشيء صعب عليها. كل ليلة بوس أخوك قبله، ممنوع تنام قبلها. فمرة على مرة على مرة على مرة يا أخو والله، وهذه طبعا نصيحة أنصحها للكل، أقول للطلاب وطالباتي، أقسم لكم بالله العظيم منذ أن وعيت إلى الآن نحن الإخوة 5 والأختان، منذ أن وعيت على حياتي أنا عمر 52 سنة، لا أذكر في حياتي نحن 7 تشاجرنا أو زعلنا من بعض زعل يتسبب فيه زعل حقيقي، ربما سوء فهم في التحدث واعتذار. أبد بالمعنى المطلق، لا أتحدث بالمعنى المجمل، بالمعنى المطلق. السبب الرئيسي
بركات الوالدة،
أنها زرعت فينا بركة حبه اعتذر منه. من ضمن الصفات اللي معظم أمهاتنا ربما عندهم، أنها طيبة النفس لدرجة بنزعلها وبنعمل مشاكل كثيرة جدا، مجرد ما تحكي لها كلمة أو يمر عليها وقت تنسى، وإذا ذكرتها بما فعلت تنكر، لأنها حقا بتكون قد نسيت. فالتسامح عندها أمر عجيب جدا. من ضمن الأمور اللي كانت يعني أنا تعلم درس كبير جدا منها، كانت دائما تنكر ذاتها لأجلنا. تعرف إيش اسمه المصروف الزوج يعطيه لزوجته. فأنا نسيت أقول إنه والدي الله يرحمه، أنا توفي والدي وعمره 85، قبل 4 سنوات تقريبا. والدي ثقافته صف رابع ابتدائي، وعاش 46 سنة من حياته سوق شاحنة، كان بغيب عن البيت متوسط 35 يوم يعني بكل سفرة، ويجلس في البيت متوسط 2.5 يوم، يعني كل متوسط 40 يوم أنا بشوفه 3 أيام كنت. فبالتالي طبعا أب غير موجود، جد غير موجود، فهي كانت الأب والأم والعم والخال والجد والكل شيء كل شيء. فبالتالي سبحان الله كانت حتى إذا أعطاها مصروف لنفسها دائما مثلا بقولها اشتري جلباب جديد تبقي، اشتري غذاء تبقي، وتبقى على ما عندها من القديم. أي إحنا بنحكي زنقة عندنا، أي حادث طارئ لأي أحد فينا مباشرة تعطيه مصروفة. طبعا 99% من حوادث الزنقات اللي تمت في البيت كلها عند محسوبكم، سفرة، شراء كتب، قسط جامعة، دائما هذا اللي استحوذت على هذه الأمور، وأنا أكثرهم اطلاعا. وأختم ب اللهم صل على سيدنا محمد بموقفها مني اللي ما بنساه، اللي له علاقة في دراستي. أكرمني الله سبحانه وتعالى بعد فضل الله أني كنت من 10 الأوائل على المملكة في التوجيهي، وكنت قد قررت من الصف العاشر أن أدخل الشريعة. فلما أخذت القرار وعبأت جاء الناس يباركون، يعني في سنتي أنا بـ85 الحصول على العاشر على المملكة قيمتها كانت مثل تحرير فلسطين في منطقتنا بالقيمة. فجاءنا المئات المباركة، أصدقاء، معارف، إخوة، أهل كبار صغار، وأنا عمري 17 سنة ونص، يعني الشعارات كانت تعد هنا في لحيتي. فيأتي الناس، 75% منهم اتهموني بالجنون والهبل والغباء وكل الألفاظ والمرادفات التي تعرفونها، مجنون، أهبل، شيخ، تصدق، تضيع وقتك، كيف بدك تعيش، من أين ستتصدق، إلى آخره. واحدة من الأمور التي ما زلت أحمل يعني الشعور الرائع لوالدي ووالدتي، على الرغم من قلة ثقافتهم وعلى الرغم من قلة معرفتهم بالموضوع، أنهم لم يضغطوا علي ولم يتأثروا بتأثير المجتمع أنه ابنكم هذا المجنون اللي جايب عشان طالع له منحة يروح يدرس يضيع وقته في ثقافة إسلامية ولا في شريعة، إيش الجنون هذا. وقفت موقف قالت لي: الذي تريده افعله، لن أتدخل في قرارك. هذه المواقف الشامخة، طبعا مواقف كثيرة جدا، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى يطيل في عمرها ويجزيها خير الجزاء وعمر والدكم جميعا، وجزاكم الله خيرا.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعد ساعد في الساعد
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد